السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ بدرس اليوم نسأل بعض الأسئلة عن الدرس السابق. ما معنى السلم؟ السلم ما معنى السلم؟ تفضل.
تقول لغة أهل الحجاز والعراق.
إيه. تفضل.
العراق.
بس. السلم ما معنى السلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يصير. تفضل يا شيخ. لا، السلم في لغة العرب أقصد. قبل ال. لا. أبو يحيى، السلم هو السلف، ها؟ طيب إيش معنى السلم وإيش معنى السلف؟ والله أصبتوني بالإحباط يا رب عبد الله. ما يمدينا الجمعة الماضية، ها؟ ها يصير، ها؟ ها يا طه، ها؟ السلم والسلف، خلنا من هذه، ايش معناها؟ ايش رايكم نوقف الدرس؟ ها؟ خاف جاي تسلون بس انتم تتفرجون، ما يصلح. ابو احمد انقذهم. هذا ايش هو؟ السلم. اي السلم. أحسن. أحسن. صحيح. طيب ما معنى السلم؟ سلم وسلف. سلم. أبو حميد بيفزع لك. تفضل. إيه. لا تفضل. السلم إذن تسليم الثمن. والسلف من التقديم. تسليم وتقديم. السلف تقديم والسلم تسليم. حسنا، جزاك الله خير. طيب، قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: والسلم على خلاف القياس أو على وفق القياس. ماذا يقصدون بالقياس؟ إيش يقصدون بالقياس؟ الأصل. يقصد الأصل على خلاف القياس أو على وفق القياس. ليس المقصود فيه القياس الذي هو يأتي في المرتبة الرابعة بعد الإجماع، وإنما مقصود فيه الأصل على خلاف القياس، يعني على خلاف الأصل. طيب، ذكر العلماء أدلة من الكتاب والسنة على مشروعية السلم أو السلف. ما هي من الكتاب؟ فاكتبوا. أحسنت. هذه الآية نص ابن عباس على أن إيش في السلم، قال هذه في السلم، هذه الآية في السلم. في السنة من أسلم في، أيوة، في شيء فليسلم، وليسلف الحديث الصحيح الوارد، والإجماع منعقد على جواز السلم. وكذلك القياس الصحيح، القياس الصحيح الذي هو أحد أدلة الأدلة الشرعية يدل على جواز السلم. طيب، السلم صورته صورة بيع معدوم، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هل حقيقة السلم هي بيع معدوم؟ الشيخ
هو معلوم شيخ، بما أنه التسليم يكون بصفات البضاعة والوزن والكيل،
أو الوصف الذمة. أحسن. إذن هو في الحقيقة ليس من بيع المعدوم المطلق، لأن بيع المعدوم على نوعين: معدوم مطلق، ها، ومعدوم موصوف بالذمة. فالمعدوم الموصوف بالذمة في واقع الأمر هو بيع، بيع صحيح، ليس بيعا معدوما بالكلية، وإنما هو بيع موصوف بالذمة. فهو كوجوده. أنت تقول له أريد سيارة موديل 2009 بيضاء اللون، غير تماتيك مثلا، جلد مراتبها أو لون مراتبها كذا، وحجمها كذا، هذا في واقع الأمر بيع موصوف الذمة أشبه ببيع بيع الحاضر. طيب، ذكر الفقهاء شروط لصحة بيع السلم، قالوا بأن بيع السلم ليس مطلقا هكذا وإنما له شروط زيادة على شروط البيع. الشرط الأول قالوا انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع، ذكرنا هذا، ذكرنا بعض ما يخالف المذهب قلنا وهو الصواب. وقفنا عند أين؟ الثالث. تفضل. نقل إيش؟ نقل من؟ بالذال ولا الزاي؟ المروزي، لأن من طلاب الإمام أحمد من ينقل عن المروزي والمروذي، المروذي غير المروزي، المروذي غير المروزي، نعم. فإن شرط هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة السلم السبعة الزائدة على شروط صحة البيع. قال وهو معرفة قدره بمعياره الشرعي. من شروط صحة السلم أن يعرف قدره بالمعيار الشرعي، وذكر أمثلة، قال فلا يصح بيع مكيل بموزون ولا موزون بمكيل ولا موزون بمكيل. والسبب في وضع هذا الشرط ما هو؟ سبب ذلك حسم الخلاف، لأنه في الغالب أنه إذا بيع المكيل موزونا والموزون كيلا حصل خلاف، لأنه يتفاوت، تتفاوت الأشياء، فهذه مما يتفاوت. ولذلك حسما للخلاف قالوا بأنه يجب أن يباع المكيل مكيلا والموزون وزنا، والموزون وزنا. ولكن الصواب ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو اختيار الموفق بن قدامة رحمة الله عليه وجمع من فقهاء الحنابلة، ذهبوا إلى أن هذا جائز ما دام أنه ينضبط، ما دام أنه ينضبط. لذلك الآن أغلب الأشياء هي في أصلها مكيلة لكن توزن، لكن توزن، وبعضها موزون والآن يكال، بل إن مسألة الكيل قلت الآن، جميع الأشياء توزن وزنا، أغلب الأشياء بل إن لم تكن كلها توزن. ولذلك إذا ضبطنا المعيار فلا بأس السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، لا بأس بذلك. وهذا مذكور عن السلف أيضا ومنقول عنهم، وهو قول جمع من أئمة المذاهب على أن ذلك جائز ولله الحمد. أما إذا كان المعيار هذا غير منضبط، كأن يقول مثلا أريد بصاع بني فلان أو بقفيز بني فلان، فهذا مما لا يجوز السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا ينضبط، ما تدري ما وزن معيار بني فلان، صاع بني فلان ولا قفيز بني فلان. القفيز هو أحد الآلات الوزن أو الكي، في الغالب يزنون فيه الأشياء التي يعني هي فيها أشبه قفيز، مثلا في الطحين، الطحين والأرز قديما. قفيز هو نوع من أنواع المكاييل الشرعية أو المكاييل العرفية التي يتعرف الناس عليها قديما. المقصود بأنه إذا ذكر المعيار الذي لا ينضبط فلا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تخاصم الخلاف ويؤدي إلى النزاع. الشريعة تحسم هذا، الشريعة تحسم هذا، وليس هناك في الحقيقة أضبط من زماننا هذا في قضية البيع والشراء. الآن أصبحت جميع الأمور منضبطة كما ذكرت في الدرس السابق، انضباطا في الحقيقة لا ينخرم إلا شيء يسير. فالآن الوزن يعني كما هو ملاحظ الآن، هناك ما يسمى يعني آلات الوزن هذه الدقيقة جدا، حتى إنها تحسب لك أجزاء دقيقة في الشيء الموزون. ولذلك السلم في الوقت الحالي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يمنع من أي نوع من الأنواع، حتى بالمعدودات، حتى في كذا، مما نص الفقهاء على منعه يجوز الآن. لماذا؟ لأن الوزن أصبح منضبط. قالوا الجلود، الجلود الآن منع الحنابلة من السلم في الجلود. لماذا؟ ها؟ قال لنا تختلف صغرا وكبرا وقد يكون فيها شيء مقدود، والآن تدخل هذه الجلود في مكائن، وهذه المكائن يعني فيها تقنيات حديثة يخرج الجلد في أحسن صورة. عندك ما يتعلق بالفاكهة الآن لدرجة أن هناك معايير تحسب حجم الفاكهة، حجم الفاكهة تحسبها لك، تقول لك هذا من الصنف الفلاني، هذا من الصنف الفلاني. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم في عصرنا هذا أن السلم لا يحتاج في الحقيقة إلى مزيد يعني اجتهاد وتعب في قضية تحديد النوع وتحديد الوزن وتحديد كذا، فهو شيء ميسر ولله الحمد والمنة. فالصواب أنه يجوز السلم في أمر موزون ولكن بمعيار الكيل، وفي أمر مكيل بمعيار الوزن، وهذا هذا الذي يظهر أنه جائز. أما إذا اشترط معيارا يختلف به الناس غالبا فهذا مما لا يجوز. اشترط معيار يقول والله المعيار الفلاني، فهذا مما لا يجوز. نعم. أو يقول مثلا ولا يقول لا يجوز السلم بثوب بذرع فلان، بذرع فلان، هذا يسمى لا يسمى حتى عرف خاص، إلا إذا تعارف الناس مثلا في البلد بأن هناك ذرعان، ذرع عام وذرع خاص. ذرع عام مثل إيش؟ قال والله الآن الدولة والحكومة وضعت أن مقدار الذرع هو أن يكون متر أو أقل من متر بقدر الذراع وكذا. فبعض الناس لا، يقول هناك عرف خاص ذرع فلان، اشتهر بين الناس بأن ذرع فلان 75 سنتي مثلا، أو أنه 50 سنتي مثلا، أو نحو هذه العبارات. فإذا اشتهر وأصبح عرف عام ممكن يقال أنه هذا جائز بذرع فلان. أما ذرعه الخاص هو ولم يكن عرفا، هو يذرع بنفسه، فهذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن يحصل فيه خلاف، يحصل فيه الخلاف. نعم. إذن الشرط الرابع أن يكون السلم في الذمة، في الذمة، ولا يكون حاضرا. لماذا؟ لأنه لو أسلم في حاضر لا يسمى سلما، يسمى إيش؟ به، ما ليس هناك حاجة إلى أن
إلى أن يسلم فيه في حاضر، في عين حاضر. والأمر الثاني أيضا قد يسري إليها التلف، فلا يستطيع الإنسان ماذا أن يشتريها أو يحصل فيها خلاف. أنت الآن مثلا لو أسلمت في شعير، قلت أريد طن من الشعير، أريد 100 كيلو شعير، السلم في جنس الشعير أنت تطالب بالشعير لا تطالب بمصدره، من أين أتى به؟ سواء من مزرعته أو ذهب فاشتراه أو استورده، ما عليك أنت، أنت تبغى شعير. لكن لما تقول في الشيء الفلاني أنت عينته، فهذا بيع وليس سلم. ولذلك لو أراد التسليم فتلف، هنا يحصل النزاع، فالبائع يقول لك خرجت من ذمتي، والمشتري يقول لم تكن يدي عليها، فيحصل هنا النزاع ويحصل الخلاف. إذن لابد حتى يكون السلم صحيحا أن يكون في الذمة. أنت أسلمت في سيارات، والسيارات هذه أنت تريد سيارة نوع لاند كروزر موديل 2009 لونها كذا حجمها كذا، أنت ما عليك من اللي يجيبها، يجيبها من اليابان، جيبها من كوريا، جيبها من البحر، جيبها من البر، ما عليك، أنت تريد سيارة بهذا الجنس. لكن لما تقول أسلمت في هذه السيارة موجودة في المعرض الفلاني، صار مو بسلم هذا، أنت عينت. ولذلك لو تلفت أو حصل عليها آفة سماوية أو أرضية، هنا يحصل النزاع ويحصل الخلاف ولا يسمى سلم. قلنا في الدرس السابق بأن السلم فيه مصلحة للبائع وللمشتري. المصلحة البائع ما هي؟ السيولة، أحسنت، حصوله على المال. ومصلحة المشتري أن يكون السعر أقل لأنه قدم المال، قدم المال. وفي هذه الصورة لا يمكن أن يسلم في سيارة حاضر يقول له عطني إياها مثلا بمبلغ أقل من السوق، مثلا هي تسوى 80,000 يقول له عطني إياها ب70,000، يقول ليش أعطيك إياها ب70,000، هذه موجودة تشتريها ولا يجي زبون غيرك. إذن من شرط الصحة أن يكون في الذمة، أن يكون السلم في الذمة. نعم. إذن أن يكون إلى أجل معلوم، وذلك للحديث الصحيح من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. إذا من شروط صحة السلم أن يكون إلى أجل معلوم، أن يكون إلى أجل معلوم، وهذا الأجل لا بد من أن يكون منضبطا أيضا. الأجل معلوم، هناك أجل معلوم لكنه غير منضبط، رجوع فلان ومثلا حصول الجذاذ أو كذا، هذا قد يكون معلوم عند الناس لكنه غير منضبط. مثل الآن ما ذكر، قال إلى أجل معلوم له وقع في العادة، يعني له وقع في العادة، له حقيقة وله وجود، وأيضا له تأثير في الشيء المسلم فيه، مثل ما يأتي يعني في قضية الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند الأجل، كله وقع في نوع المسلم فيه، بمعنى أن يكون له تأثير في المسلم فيه، يكون له تأثير في المسلم فيه. قال كشهر ونحوه، كشهر ونحوه، بمعنى أنه يقول له أنا أسلمتك في مثلا 5 سيارات مدة 30 يوم أو مدة شهر أو مدة شهرين إلى شهرين بتاريخ الفلاني يحصل التسليم، هذا صحيح. لكن يقول له مثلا أسلمتك في كذا سيارة إلى مثلا رجوع فلان من العمرة أو رجوع فلان من الحج أو رجوع فلان من الدراسة، هذا لا يمكن أن ينضبط. لماذا؟ لأنه ليس له وقع، قد يتأثر البائع وقد يتأثر المشتري في حال التسليم أو في حال عدم التسليم. ولذلك قال لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحج ونحوه لأنه يختلف فلم يكن معلوما. فهو غير معلوم يختلف. طيب فلان يرجع من الحج قد يرجع بعد 3 أشهر بعد الحج، وقد يرجع بعد أيام من مثلا انتهاء مناسك الحج، فهذا يختلف ولا يكون منضبطا، لكن بالتحديد بالشهر تحديد باليوم هذا مما ينضبط. نعم. نعم. لماذا؟ لأنه يختلف إلى الحصاد، فتجد الآن مزرعتين بجوار بعض، هذا يحصد قبل هذا، صح ولا لا؟ أو الجذاذ أيضا أو الدياس أيضا، كل هذا من أنواع الحصاد والجذاذ، فهنا يحصل خلاف في ماله إذا اشترط هذا الشرط. نعم. يصح ولا لا يصح؟ جميع النسخ لا يصح؟ عندك يصح؟ ها؟
لا يصح.
هو إذا قرأتم ما بعده يظهر والله أعلم أنه يصح، إذا قرأتم السياق والسباق، السباق واللحاق، اللحاق إذا قرأته الذي يظهر بأنه يصح، لأنه قال عندي ولا يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه، ها؟ كذا فيكون ويصح، هذا تصحيف يصح، ها؟ في الأصل. أيوة. في شيء من الكتب عندكم شيء؟ أيوة. أيوة أحسن. إذن ويصح. نعم ويصح، ولا يصح في الأصل لكنه غلط، الصواب ويصح، صحيح هذا. على العموم نرجع إلى المسألة الأولى، إلى أجل معلوم له وقع في العادة، وقوله يعني فيما يتعلق إلى في ذكر كلام ابن عباس لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تبايعوا إلا إلى أجل معلوم، وعنه رواية أخرى رضي الله عنه أنه أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول مالك، هذا يحمل على الأجل الذي لا يحصل فيه خلاف في الغالب، هذا لا ينبغي أن يقال بأنه يحصل إلى الأجل المعلوم الذي لا يحصل فيه خلاف في العادة، مثل قول يعني شخص الآن مثلا بعد الحج يقول أسلمتك إلى ما بعد الحج، ما بعد الحج يعني يتعارف الناس على أنه بعد الحج بأسبوع، بعد الحج بعشرة أيام، مما يتسامح به الناس، هذا مما لا بأس به، وعليه يحمل كلام ابن عباس وكلام الإمام مالك. نعم. هذا الظاهر. في تعليق شيء عليه؟ ما هذا الظاهر انه ابن عباس، لا اللي يظهر لانه ما في كلام الامام احمد سابق، لا لا ولو، لا لا ولو قال لانه ما في ذكر للامام احمد هنا، الكلام السياق يشير الى ابن عباس رضي الله عنه، قد يكون يحمل عليه كلام الإمام مالك كما ذكرنا في أول دروس قوله عنه، يعني رواية ثانية عن الإمام أحمد عفوا، قد يكون، لكن يظهر أن السياق عن الإمام، عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. إذن يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما، يعني يأتي رجل إلى الخباز ويقول له أنا أحتاج يوميا أربعة أرغفة، يوميا أبغى أربعة أرغفة، سأسلمك المبلغ مقدم، كم يبيع الأربع أرغفة؟ مثلا بريالين أو ريال، مثلا بريالين، فيقول له أنا لمدة شهر، لمدة شهر 200 ريال مثلا، يقول أنا أدفع لك الآن 150، عليكم السلام، 150 على أن تسلمني يوميا أربعة أرغفة، هذا يجوز. أو يأتي إلى القصاب فيقول أنا أريد يوميا كيلو لحم من لحم الغنم أو لحم الإبل أو لحم البقر، على أن أسلمك الآن المبلغ تعطيني إياه يوميا. هذا مما يصح، وذلك للحاجة إليه، لأن الناس الآن يوميا مثلا يحتاجون الخبز، وقد يكون من الصعب والعسير على الإنسان أن يتردد على الخباز، فرأي يذهب له يقول له أنا أعطيك المبلغ الفلاني، فيستفيد هو من جهة تقليل المبلغ، ويستفيد الخباز من جهة قبض السيولة هذه، يستفيد في شراء الطحين وشراء الملح وشراء حاجيات المخبز، هذا مما يجوز. كذلك مثلا اللحام أو القصاب والخباز كذلك، أو صاحب اللبن، هذا معروف عند الناس، يقول أبغى يوميا الصباح تأتي لي بلبن وأنا أسلمك الآن، فهذا مما يجوز. لكن وذلك لدعاء الحاجة، هذا التعليل دعاء للحاجة إليه. لكن متى قبض البعض وتعذر الباقي، يعني جاء بعد 15 يوم فقال للخباز أنا والله عرضت المخبز للتقبيل، فلس الرجال مثلا، أو يقول والله أنا خلاص هونت انتقلت، يسر الله علي وظيفة طيبة، حصل على شهادة وبدأ الخباز صار مدرس، ها مثلا، المقصود الباقي وين يروح؟ الباقي يرجع إليه بقسطه من الثمن، قسطه من الثمن الذي دفعه، بقسطه من الثمن الذي دفعه، ولا يجعل المقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء. فإذا كان المفترض يدفع له 30 يوم فدفع له 15 يوم، هنا يحسب مقدار ما دفع ثم يأخذ الباقي بقسطه، يعني يجزئه على أجزائه. يعني لو افترضنا الآن 150 على 30 يقسمها بهذا التقسيم، بهذا التقسيم يقسم 30 على 150 فينظر النصف ويأخذه، ينظر النصف ويأخذ، وهذا هو العدل، هذا هو العدل الذي تأتي به الشريعة، ولا يحتاج إلى قاضي ولا إلى محامي ولا إلى من يصلح بينهم. نعم. لا لا، يأخذهم دفعة واحدة، له الحق أن يأخذ دفعة واحدة، لأنه تعذر قبض الباقي فهو متضرر، يعني بقاء المال عند الخباز أو عند اللحام يكون في إجحاف بالنسبة لي لصاحب المال أو للمسلم. نعم.
وإذا قال وإذا اللي أخذ عن المال بغير لي قال له برد لي بقصاد لأني أنا شريت فعندي ظروف يعني إن أرد لك إياها بقصاد، يعني يجوز؟
إذا رضي ما في حرج، لكن الأصل أنه يأخذه، فإذا رضي له الحق في ذلك، له الحق إذا رضي، أما إذا لم يرض لا، له الحق في استرجاع ماله، لأنه في غير مقابل منفعة، المال الذي عنده الآن لا منفعة للمسلم من ورائه، ولذلك حقه أن يسترده كاملا. نعم. قال وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه وإلا فلا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روى الأثرم أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى به عمر إلى آخر القصة. الأصل أن الإنسان يستفيد كلما تقدم التسليم، يعني لو أن رجلا أسلم آخر فقال له أريد 100 سيارة على أن تسلمني إياها في شهر رمضان زين. فالرجل من شدة محبته ونشاطه وكذا جاء بها في شهر شعبان قبلها بشهر. هذا فيما يظهر في مصلحة من؟ المشتري، أنه قدم له الثمن، فهنا يلزمه أن يقبله. لكن إن كان المشتري متضررا لا يلزمه. وهل يتضرر المشتري في مثل هذه الصورة؟ الجواب نعم يتضرر. ليش؟ من يعطيني مثلا؟
يمكن ما يكون عنده مكان
لسه. أحسنت. يعني الآن 100 سيارة هو اتفق مع أبو يحيى وقال أبغى استأجر منك المعرض أو المخزن في شهر رمضان، وقع عقد مع فلان بأني سأستأجر منك المعرض أو المكان في شهر رمضان، ثم هذا الرجل جاء له بالسيارات في شهر شعبان، وين ودي السيارات؟ ما في محل يحط. إذن سأصبح متضررا، كمن يأتي له بالشعير بالحنطة واستأجر مستودع في شهر الشهر الفلاني، فيقدم له المسلم هذا يقدمه، فهنا يتضرر. أين يضعه؟ أو اتفق مع أناس بأنه في اليوم الفلاني تستلمون بضائعكم، تستلمون السيارات، تستلمون الأعيان هذه، وهؤلاء مسافرون مثلا أو غائبون أو في مناطق أخرى يأتون، أو شركات تأتي من أماكن متعددة، فهنا يلزم إذا حصل ضرر هنا يلزمه، هنا يتحمله البائع أو المسلم إليه يتحمله. وهذا لا شك أنه من تحقيق العدل، هذا من تحقيق العدل. نعم. أو أشياء يسرع إليها الفساد أحيانا مثل الأطعمة قد يسرع إليها الفساد، أو حيوانات يسرع إليها التلف، هذه تريد مثلا علف وتريد حماية وتريد كذا، قد يسرع إليها التلف فيتضرر الإنسان.
أي ممكن يتضرر الناس من عتق العبد قبل الزمن المتفق عليه، ألزم عمر بعتق العبد، ممكن الناس يتضرر من العتق المبكر للعبد؟
لا، في الغالب أن أولا ما يتعلق بالعتق الشريعة تتشوف إلى العتق، هذا أول. والأمر الثاني أن ليس فيه ضرر، يعني بمعنى أن ما دام أنه كاتبه الكتابة في الغالب أنها متى توفر المال دفعه، فهنا الشريعة لما نظرت إلى جانب العتق رجحت فيما يظهر الآن كلام عمر إذا صح طبعا الأثر، فهنا يرجح مقصد الشريعة وهو النظر إلى العتق بخلاف غيره، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، فكونه قدم المبلغ فهو يريد فكاك رقبته، والشريعة تتشوف إلى هذا ولذلك يلزم. نعم صححه. نعم طيب، هذا وين ذكر؟ من رواه؟
البيهقي. شيخ الأول أن يحاكم ولي الأمر ألزم المشتري بيأخذ البضاعة هذه.
هو طبعا ولي الأمر الآن ينظر، الأصل حينما يأتي شخص ويقول والله أنا الآن خدمته وأتيت بالبضاعة مبكرا ورفض يقبلها، سيأتي الحاكم طبعا القاضي لأنه يستمد قوة من ولي الأمر، يأتي فيقول له يا فلان أنت وإياه أسلمك إلى الأجل الفلاني، فهو خدمك الآن، خدمك فقدم لك البضاعة، كيف ترفضها؟ فيقول مثلا أنا ما عندي مستودع، ليس عندي حظيرة، ليس عندي ثلاجات أحفظ فيها، أنا الآن اشتريت ثلاجات وستأتيني في نفس الموعد الذي يسلمني فيه الشيء. فهنا يبدأ القاضي يسمع من الطرفين، فإذا رأى بأنه ليس هناك ضرر على المشتري، توفر عنده المستودع، توفرت الثلاجات، توفرت الحظائر، قد يلزمه بذلك، قد يلزمه بذلك. نعم. إشباط أي شهر؟ إشباط أي شهر؟ ثاني برد. لينا مثل الرطب الآن، لو أسلم في الرطب إلى إشباط لا يصح. لماذا؟ ما يأتي في الشتاء. نعم.
لأنه لم يجري إلى نادرة وكبيع الكامل من الأولى، ولا يشترط وجوده حال العقد، لأن
الذكر. إذن أن تكون مما أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، يعني أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. أما إذا لا يوجد في الغالب عند حلول الأجل فلا يجوز السلم فيه، لأنه يحصل فيه خلاف وشقاق. ولا يشترط أن يكون أن تكون عينه موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر وجد الناس يسلفون السنة والسنتين والثلاث، ولو كان موجودا لو كان وجوده شرطا لذكره عليه الصلاة والسلام. وإنما قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. نعم.
ولا
الجوزجاني لا الجوزجاني
الجوزجاني.
إذن لا يجوز الإسلام في تمر بني فلان، أو مثلا في ثمرة بستان بعينه، أو في شيء بعينه، فهذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يتلف، وهنا لا يصح. ولذلك أنت كما ذكرت في أول الدرس بأنك أنت تريد الشيء المسلم فيه، سواء من بستانه، بستان غيره، اشتراه، استورده، المهم أنت تريد هذا الشيء. أما أن يحدد البستان، يحدد المكان، يحدد تحدد العين، فهذا مما لا يجوز الإسلام فيه، وذلك لأنه يصير إلى النزاع والخلاف، والشرعة تحسم الخلاف وتحسم الشقاق تحسم النزاع. ولذلك الآن مثلا حتى في قضية السيارات، جاء المعارض قال أسلمني في هذه السيارة، هذا ما صار إسلام، هذا صار بيع، بيع نقد بنقد، أو بيع شيء بشيء، ثمن ومثمن، يعني مبادلة مال بمال، مال ثمن بمثمن. فلا بد أن يكون الإسلام موصوفا في الذمة، بيع موصوف في الذمة. أما أن يقول من بقر بني فلان، أو من إبل بني فلان، أو من بستان بني فلان، أو من سيارات المعرض الفلاني، أو من حديد المصنع الفلاني، لا، هذا كله لا يجوز. وإنما يسلم في الذمة، يسلم في الذمة، لأن هذا قد يحصل فيه إتلاف وفساد، فهنا يحصل النزاع. نعم. إذن من شروط صحة السلم معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، أن يعرف قد أن يعرف قدر رأس مال السلم، وأن يكون منضبطا، 100,000، 150,000، 100,000 إيش؟ يقول مثلا أسلمتك في 100 كيلو لحم، في 100 كيلو رز، كذا، ب100,000. 100,000 إيش؟ قد يكون درهم، دولار، يورو، ريال، جنيه، ليرة، ما تدري. لا بد من ذكر رأس المال وأن يكون منضبط، ولا يكون هكذا 100,000 درهم، 100,000 ريال، 100,000 دولار، 100,000 يورو، وهكذا. لأن هذا فيما لو إذا حصل ولم يستطع الإسلام أصبح كالقرض، يرجع هذا المبلغ 100,000 ريال، 100,000 كذا،
لأن هذا لو ترك ولم ينضبط لأدى إلى الخلاف فيما لو إذا لم يستطع الإسلام. كذلك لو كان الإسلام عينا، أسلم عينا مثلا، جاء بشيء من الأشياء العينية، كذلك لا بد أن يذكر أيضا صفاتها وأيضا ما تنضبط به حتى لا يحصل إيش النزاع. نعم. وقوله ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه لما تقدم، ذكرنا المسألة هذه وقلنا بماذا؟ قلنا بأن يجوز الصواب، بأن يجوز الإسلام في الجواهر، هذا هو الصواب. نعم.
قال السابع أن يبطل
خيار المجلس بماذا يبطل؟ مر معنا أعمر تفرق إيش الأقوال ولا الأبدان؟ ها الأبدان، إيه تفرق الأبدان بشرط أن لا يكون هناك إيش حيلة، لا يكون هناك حيلة، وتفرق الأبدان خيار المجلس يكون بتفرق الأبدان. نعم. إذن أن يقبض المال قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، هذا هو. وإلا لو قال أسلمتك في 100 كيلو لحم ب40,000 درهم فقال يعني وافقت أو أجبت أو أي نوع من أنواع أو من صيغ القبول والإيجاب مما تعارف عليه الناس، ثم قام ولم يسلمه بطل العقد. لماذا؟ أصبح بيع دين بدين ولم يكن بيع إيش سلم، فهذه ليست صورة السلم. صورة السلم أن تنقد المبلغ، تنقد المال فيستلمه في مجلس العقد، فيستلمه في مجلس العقد. نعم. والدليل على ذلك ما استنبطه أيضا الإمام الشافعي رحمة الله من قوله سلم من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليعطي، لأن صورة السلم هو أن تقدم المال أو الثمن بالنسبة للبائع فيستفيد منه. نعم. هذا ايش سمى؟ حوال. أحسنت، هذا سمى حوال، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحوال. يعني قال أسلمك، أو حصل بينهم اتفاق على سلم أن أشتري منك 100 سيارة، ها، بشرط أن تأخذها من فلوس اللي على فلان، أحيلك عليه. هذا يقول لا يصح، هذا لا يصح. نعم. أعد. وإن كان له في ذمة رجل، كان له في ذمة رجل دينا، لا 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 لا، إن كان له في ذمة رجل دينا، يعني المشتري الآن له في ذمة رجل دين فجعله سلما في طعام إلى أجل مسمى، يعني أحاله عليه، هذا المقصود. إذن لا يشترط ذكر مكان الوفاء، وإنما يجب الوفاء في محل العقد. يعني لو أن رجلا أسلم في عنب أو أسلم في بر، شخص جاي من العين مثلا الشيخ عيسى، ها؟ والاتفاق صار وين؟ في الشارقة، هنا مثلا حصل الاتفاق، العقد هنا، أسلمه على 100 كيلو من البر أو الشعير أو كذا، فإذا جاء وقت السداد، وقت الوفاء، يجب عليه أن يسلمه هنا في الشارقة، يجي يحمله في السيارات من العين ويأتي به إلى الشارقة، وهذا حتى ولو لم يذكر في العقد، لأن الأصل بأن الوفاء يكون في محل العقد، الوفاء يكون في محل العقد ولو لم يذكر في العقد كشرط. نعم، ها سيأتي الآن، سيأتي. نعم، نعم، لأنه مثلا بعض الأماكن لا يمكن التسليم فيها، يعني رجل مسافر بطيارة واتفقوا واحد قال له ايش رأيك تسلمني كذا وكذا، التسليم وين يكون؟ في الطيارة أو في البرية مثلا في الصحراء، طالعين قنص ولا شيء، ها، وقالوا ايش رأيك أنت عندك مزرعة وأنا عندي أشتري من كذا وكذا، التسليم ما يكون هنا أبدا، لأنه هذا مما لا يعقل. أو في دار حرب مثلا، يعني لأنه فيه تعريض للمال بالتلف، فهذا مما لا يمكن الإسلام فيه، وإنما يذكر يشترط. فإن لم يشترط واختلف فالأصل أنه يسلمه في محلته، في مدينته، في مكان إقامته، هذا هو الأصل، إلا أن يشترط مثل ما ذكر أبو أنس، نقول إلا أن يشترط. إذا اشترط قال شوف أنا وافقت، لكن أنا ما أجيب لك من العين ولا أجيب لك من فجيرة، ما أجيب لك، تجي أنت تحمل في السيارة وأنت اللي تشيل وأنت اللي كذا، ممكن هذا الشرط صحيح إذا رضي به. نعم،
قال ما لم يعقد بريه ونحوها كسفينة ودار حرب يشترط ذكره، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فيوجب تعيينه بالقول،
فوجب تعيينه بالقول،
كالزمان، وإن أخطاه قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه الجائز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل والمحل، قال ابن
تيمية. حسن، نعم، واضح. بعد،
قال ولا
قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، بمسلم فيه، قالوا لأن دين الرهن عرضة للفسخ، دين الرهن عرضة للفسخ، ولذلك يحصل شقاق ويحصل نزاع. بعض العلماء قالوا لا يصح في الرهن دون الكفيل، يصح في الكفيل، لأن الكفيل على نوعين، كفيل غارم، كفيل إيش ما يسمى حضوري، سمى حضوري في مصطلحنا الحالي، والغارم يلزمه أن يدفع، ولذلك ليس يعني الكفيل مجرد صورة، وإنما هو يقوم مقام الأصيل، الكفيل يقوم مقام الأصيل. والصواب ما نقله حنبل عن الإمام أحمد أنه جائز، هذا هو الصواب، وهو قول مالك والشافعي، لأن في الواقع أن الرهن والكفالة هما يقومان مقام الأصيل، فالكفيل يقوم مقام الأصيل، والرهن يقوم مقام المال، يقوم مقام المال. فلي المسلم أن يطلب رهنا. بعض العلماء قالوا يجوز طلب الرهن على رأس المال فقط، يقول مثلا الآن هذه 100,000 درهم أسلمتك على طن من الحديد أو كذا كيلو من الرز مثلا، لكن أريد رهن على هذا المبلغ، أخشى أنك ما تفي أو يحصل آفة ويحصل ضرر، فأنا أضمن رأس مالي. فهذا لا بأس به أن يأتي يقول أعطني رهن، فيقول أرهنك السيارة، أرهنك الدار، أرهنك الأرض، أرهنك البرج، العمارة، هذا ما في بأس. أو يقول ائتني بكفيل غارم، إذا ما سلمتني في الموعد الفلاني أنك ترجع لي هذا المال. هذا مما لا بأس به والشريعة تدعو إليه، ونصوص القواعد الشريعة لا تمنع مثل هذا، لأن ضمان رأس المال أو الاحتياط في هذا هو من العدل الذي جاءت به الشريعة. الصواب أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل مطلقا، سواء على رأس المال أو على السلم عموما. نعم. إذن إن تعذر حصول المسلم فيه فرب المال الآن مخير بين الصبر حتى مرحلة ثانية، يقول لك والله أنا السنة الجاية أو الشهر الجاي أو الأسبوع القادم مثلا سأسلم لك المسلم هذا، أو يفسخ العقد، له حق الفسخ، يقول فسخت العقد فأرجع لي رأس مالي، له ذلك. نعم. ولا يجوز إذن قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. لماذا؟ لأن من شروط صحة البيع أن يملك المشتري أو يملك المشتري السلعة ملكا تاما، ملكا تاما، وهل هذا ملك تام؟ هذا ليس بملك. ولذلك لو أسلم في شيء فقال لشخص أنا الآن فلان أسلمته على أن يدفع لي أو يأتي لي 100 سيارة إلى شهر 7 ونحن في شهر 5 أو في شهر 4 أو في شهر 3 فأنا بعتك إياه، هذا لا يجوز. مثل ما يحصل الآن في قضية الشقق، يعني مثال، وإن كانت هي تخرج على الناس استصناع، لكن يحصل الآن فيأتي يشتري شقة على الخريطة، يشتري شقة على الخريطة فعلى أن تسلم بعد سنة أو بعد سنتين، فيأتي بعض الناس ويقول لك بعتك أنا أبيعك الشقة الفلانية التي على الخريطة، ما زالت العمارة، ما زال البرج في الأرض، ما طلع بعد، فهذا مما لا يجوز، هذا يحرم. ولذلك ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه وسع مفهوم القبض، فقال في الحديث وارد في الطعام ولكن قال في كل شيء، القبض في كل شيء، وهذا عليه أغلب أهل العلم. المقصود بأنه لا يجوز بيع المسلم إلا بعد قبضه، وكل شيء بحسب، كل قبض بحسب. قبض السيارات يكون في إيش؟ ها؟ تسجيل الكامل. بعض العلماء يقول يكفي أن يضع يده يضعها في معرضه في مستودعه، لكن من العلماء من يمنع المعاصي، قالوا حتى تسجل باسمه كامل. قبض الإبل يكون في إيش؟ في أيضا في وضع يدي عليها وجعلها في الحظائر مثلا. قبض الطعام نقله إلى محلته وإلى داره إلى مستودعه إلى ثلاجاته وهكذا. نعم.
قال ومن أراد وقال أين عن غيره فأبى ربه
لم يلزمه كذا ولا لم يلزم كذا عندكم لم يلزمه أو يلزمه لم يلزم إيه؟ في نسخة عندي لم يلزمه بقبوله نعم ومن أراد
ومن أراد قضاء دين من عن غيره فأضاره لم يلزم بقبوله لما فيه من المنع
المنة
إيه؟ لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وإلا لم يلزمه شيء فإن ملكه
فإن ملكه
لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله
نعم يقول من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه يعني رب الدين الضمير يعود إلى صاحب الدين لم يلزمه أو لم يلزمه يلزمه بقبوله أو لم يلزم قبوله لما فيه من المنة قاعدة الشرعية أن الأصل أن الإنسان إذا تبرع عن آخر الأصل أنه يقبل هذا هو الأصل إذا تبرع شخص عن آخر أصل أنه يقبل إلا إذا كان فيه نوع منه كما قال الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة الترك أولى إن خشيت المنة على العموم هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في آخر السلم وهي من باب الآداب باب الآداب ذكرت لكم في الدرس السابق بأن هناك من العلماء من يرى بأن عقد الاستصناع هو نوع من أنواع السلم بعض العلماء يفرق بين السلم وبين الاستصناع ومسألة الاستصناع مسألة خلافية بين العلماء أكثر من أشهرها الحنفي وذكروا لها شروطا وكذا ولذلك الاستصناع ارتضاه أغلب الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية قالت بالاستصناع وباقي الأئمة الثلاثة يرون بأن الاستصناع نوع من أنواع السلم لا يختلف عن السلم ولذلك تجدهم الآن يدمجون أمثلة الاستصناع مع باب أمثلة السلم الصواب بأن هناك فرق بين السلم والاستصناع أحد يذكر في شيء شو الفرق بين السلم والاستصناع أول صورة السلم من يعطينا صورة السلم باختصار انتهينا من باب السلم أبغى واحد يعطيني صورة السلم وآخر يعطيني صورة الاستصناع الشيخ تفضل
تقديم السلم تقديم رأس المال تأخير البضاعة
أحسن إذن تسليم رأس المال أو الثمن في مجلس العقد وعلى بيع موصوف بالذمة إلى أجل ومثالها حتى تنطبع في الذهن أن يأتي رجل إلى آخر فيقول له أنا أحتاج 100 كيلو شعير بعد شهر عندك قال نعم بعد شهر أوفرها لك بكم قال والله نحن نبيع 100 كيلو 10,000 لكن كونك تنقد الآن ونستلم بعد شهر 8,000 لك 8,000 لك فيستلم المبلغ وينفض المجلس على هذا البيع هذه صورة السلم والسلم يأتي في كل شيء في المطعوم وفي المشروب وفي الأعداد كما ذكرنا على الصواب وفي الأمور التي في الملبوسات وفي غير ذلك في الهواكه والخضروات حتى في الجواهر حتى في الجواهر الاستصناع أن يأتي الشخص المستفيد أو المشتري إلى آخر فيقول له أريدك أن تصنع لي مثلا أبوابا لعمارة الفلانية أو أريدك مثلا أن تبني لي شقة أو بيت أو دار ها بكم يقول بالمبلغ الفلاني فلا يسلمه في مجلس العقد وإنما قد يسلمه على فترات أموال يقول له على أن أسلم كل شهر 10,000 أو 5,000 على ما يتفقان عليه سلمنا الشقة في مثلا الوقت الفلاني وإن كان بعض العلماء يرى بأن الاستصناع لا يشترط فيه تحديد الأجل والصواب أنه له أن يحدد فيه الأجل لأنه يتضرر لو فتح الأجل، فلا ينقض له المال، وإنما إما أن يعطيه دفعات أو يعطيه بعد انتهاء الصناعة، أو من صورها أن يأتي له بقطع الخشب ويقول أريدك أن تصنع لي منها أرفف، أو تصنع لي منها سرير، أو تصنع لي منها مكتبة مثلا إلى الوقت الفلان. هذا أيضا نوع من أنواع الاستصناع. طيب بهذا ماذا تبين لكم الفروق؟ أبو حميد، في الاستصناع السلم يجب أن ينقد المال، وإذا لم ينقده صار بيع دين بدين. طيب هذه واحدة. ثانيا،
لا يشترط فيه الأجل
اللي هو
في الاستصناع، لا يشترط فيه الأجل.
يعني قلنا بس هذا ضعيف، قلنا لابد فيه من ذكر الأجل. الصواب أنه لابد فيه من ذكر الأجل، لأنه يكون حقيقة فيه يدعو إلى الخصومة وإلى الشقاق، فيذكر الأجل.
قد يكون معين
أحسنت. بالنسبة للسلم يكون موصوف بالذمة، لكن بالنسبة للاستصناع يكون من الحديد الفلاني، من النوع الفلاني، وهذا الذي أمامي أو الذي يأتي به فيكون معين. هذا النوع اصنعه لي باب، اصنعه لي شباك، اصنعه لي قطعة مثلا قماش، اصنعها لي على النوع الفلاني. هذا النوع الثاني، احفظوه وسجلوا. ثالثا أبو حميد، هذا استنباط منك ما شاء الله عليك. هذا جديد، إضافة جديدة إلى أي. لا هو لا يلزم، هو لا يلزم، لا 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 يلزم، حتى في الاستصناع، حتى عفوا في الاستصناع لا يلزم. بمعنى الآن قال اصنع لي هذا الباب، وعنده ورشة لكن مسكين ما عنده معدات، فيروح الجار ويقول له سوي لي الباب، لكنه يضمن، المستصنع يضمن. أي أقول لي لكن ما عنده بعض المعدات، لكن يلزم، يلزمه. أبو أحمد، يأتي إيش بالمثمن؟ أحسن. هذا نوع قسم آخر، وهو أن صاحب يسمى المشتري أو المستفيد له أن يأتي بالعين، له أن يأتي بالعين فيصنعها ذاك له، يصنعها الصانع وهو قد أتى بها، وهي وإن كانت تندرج تحت قضية التعيين. أبو عبد الله، أيها ذكرنا قلنا يجب أن ينقد الثمن في السلم، أما في الاستصناع فما لا يشترط، ها حتى على صحيح يتأخر، حتى لو سلمه وقاله بعد لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ، لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. عبد الرحمن،
الاستصناع له أن يشترط شرطا جزائيا إذا لم يوفي بالصنعة في الوقت المحدد.
أحسن. هذا شرط مهم أو فرق مهم بين الاستصناع وبين السلم، أن له أن يشرط شرطا جزائيا على التأخير بخلاف السلم. السلم إما أن يفسخ وإما أن يرضى. أما الاستصناع قال له مثلا تصنع لي أبواب للعمارة الفلانية وأبغى تسلمها لي في رمضان، جاء رمضان وما سلم، واشترط عليه قال على أن تدفع 100 ريال على كل يوم تتأخر فيه، فله ذلك. هذا يسمى الشرط الجزائي، يسمى الشرط الجزائي. طيب أيضا، هي هو الآن قالوا بأن الاستصناع يرجع إلى الإيجار، قالوا بأن الاستصناع يرجع إلى الإجارة بمعناها العام، لكن فيها صناعة. هو الشرط هذا نقول بأن الاستصناع يلزم منه إيش؟ أن يكون فيه صناعة بخلاف السلم. قال يشترط في الاستصناع أن يكون فيه صناعة، فيه تحويل الشيء، أما السلم فلا يلزم، لا يلزم أن يكون فيه صناعة. قد تشتريه أنت الآن، يقولك أبغى طحين مثلا، وانت مزرعتك تأخر، عفوا يعني عندك مثلا المطحنة عندك تأخر، تروح للجمعية تشتري الطحين، تقول هذا الطحين اللي طلبته، فما فيه صناعة بالنسبة لك بخلاف الاستصناع.
هذا شيخ البائع في السلام ضامن مثل لما أنا استصنع تجيب البضاعة لوحدها يستصنعها مين ضامنين البضاعة
في السلام وفي الاستصناع؟ لا هذاك يضمن المبلغ كامل، يضمن رأس المال. إذا ما دفع هو أما أن يسلم المثمن أو يرجع رأس المال، يصبح رأس المال عنده أشبه بقرض أو وديعة إذا لم يفي. أما الاستصناع لا يضمن، يعني رجل الآن مثلا استصنع أبواب حديد وفجأة الآن ارتفعت الأسعار، أسعار الحديد، فهنا لا يرجع إلى المستصنع وإنما يلزمه، عفوا في مسألة السلم، إذا أسلمه مثلا في أشياء ثم ارتفعت أسعاره يلزمه أن يسلمه ولا يعود عليه بالثمن. والمستصنع قلنا يضمن، المستصنع يضمن في ماله إذا تلف أو أنقص، مثلا قاله مثلا الحديد الفلاني أو الخشب الفلاني، أبغى خشب من النوع الفلاني ثم أتره بنوع آخر يضمن. ولذلك نحن قلنا إيش؟ أن يحدد النوع الذي يختلف به الثمن في مسألة السلم. الحمد لله. هذه أسئلة، يقول هل يجوز للرجل أن يحلق شعر صدره أو رجليه بماكينة الحلاقة خاصة إذا كان الشعر كثيفا؟ نعم يجوز، بالنسبة لشعر البدن غير شعر اللحية والحاجبين يجوز حلقه بالكلية سواء النتف أو الحلق. هناك شعر طبعا هو من سنن الفطرة كشعر الإبط والعانة هذا، وأيضا شعر الشارب هذا من السنة أن يتعاهد شاربه وعانته وإبيطه، يتعاهد دائما. هنا اقتراح بأنه يكون الدرس بعد صلاة العشاء في فصل الشتاء، تعذر علينا الحضور، ندرس هذا ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما فيه الصالح العام. يقول في العلاج هل يعتبر من باب السلم مثلا إذا قام الشخص بدفع الثمن لقيام بعملية جراحية في موعد معلوم؟ لا هذا ليس من السلم، هذا ليس من السلم، هذه إجارة، هذه إجارة. والمنصوص في كلام أهل العلم أنه لا يشترط البر على دفع المال للعلاج، يعني ما تعالج على شرط البر. لماذا؟ ها؟ ليس بيد الطبيب وإنما هو سبب، فيقول أنا أدفع لك 40,000 بشرط أني أشفى، قالوا لا ما يصلح، حتى في الرقية لا يرقي على شرط البر. هذا يذكركم جزاكم الله خير ويذكرنا جميعا بالصيام أيام البيض. السؤال الأخ يقول إذا كان لشخص سيارة واتفق مع سائق أن يأتي له بمبلغ معين في كل يوم لا يزيد ولا ينقص، فإذا قدر الله أن هذا السائق لم يحصل على هذا المبلغ المعين ألزم السائق أن يكمل هذا المبلغ المعين من جيبه، وإذا حصل السائق على مبلغ أكثر من المبلغ المعين ولو بكثير جدا فهو للسائق، مما يؤدي إلى هلاك أو إهلاك السيارة، السائق للسيارة، وهذا فيه ضرر لصاحب السيارة لأنه هو الذي يصلحها. فما تقولون؟ ظاهرا صاحب السيارة، ها السائل ظاهرا صاحب السيارة، واضح أنك طيب. أولا بالنسبة للشخص إذا كان عنده سيارة واتفق مع سائق على أن يأتي له بأجرة أو بمبلغ معين كل يوم، فهذا مما يعني يجوز ابتداء إلا يكون فيه إجحاف مثلا وضرر. فإذا قبل السائق وقال أنا أرضى بهذا لزمه أن يأتي بهذا المبلغ المعين، لكن عن قضية أنه يحصل ضرر وتتلف السيارة هذه مسألة أخرى، يعني لا تدخل في هذا الأمر. فإذا يكون الشرط هنا إذا كان هو سبب من أسباب إتلاف السيارة يتحملها، يكون تذكر هذه الشروط في العقد. هل الكلام أثناء تناول الطعام سنة أم أنه جائز؟ لا هذا من الأشياء المباحة، لا يقال سنة ولا يقال مكروه ولا يقال كذا، هذا من الأشياء المباحة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه تحدث على الطعام، والإشكال في أن العام يقول لا سلام على طعام، لا سلام على الطعام، هذا يحمل معنيين، معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الصحيح المصافحة، أن يقوم وهو يأكل ثم يقوم يبدأ يصافح، هذا معنى صحيح، المشغول لا يشغل، أنت الآن مشتغل بالطعام والأكل، فإشغاله بالقيام وبالسلام فيه يعني قطع للإنسان عن أكله، وفيه إرباك لمن يحضر. والمعنى الباطل لا سلام على طعام بمعنى لا سلام كلاما أو قولا، هذا معنى باطل، لا يسلم من يدخل إذا كان الناس يأكلون يقول السلام عليكم ويردون، لأن هذا مقدور عليه وهي سنة، إذا دخل الإنسان سنة، فيفرق بين هذا وهذا. يقول هنا الأخ الشاب من فرنسا يقول أبرمت الشركة التي يشتغل فيها أو أجبرت يشتغل فيها اجتماع عن وقت صلاة الجمعة، فهل يجوز لنا نحن موظف الشركة أن نصلي الجمعة لوجودنا في مصلى الشركة، علما بأن المصلى لا يصلى فيه الجمعة، وكذلك يوجد مسجد بعيد عن الشركة حوالي 15 دقيقة مشيا على الأقدام؟ لا، بالنسبة لهذا لا يجوز الصلاة في موطن الشركة، لأنه لا بد من جامع يجمع فيه ويكون أيضا فيه عدد كبير كما ذكرنا في أبواب الجمعة، وهذا المحل ليس محل صلاة الجمعة، جمعة لها مقصد شرعي، لذلك أنتم تطلبون تأجيل الاجتماع أو تقديم الاجتماع، إما يقدم وإما يؤخر، إما يقدم وإما يؤخر. هل بالإمكان تغيير موعد الدرس من يوم الخميس إلى يوم أي يوم آخر، حيث أنه يكون بعض الإخوة صائم هذا اليوم؟ نحن ذكرنا بأن يعني الفترة الحالية ما نستطيع التغيير، يوم الأربعاء ويوم الخميس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هل يجوز للرجل أن يصلي في بيته وزوجته جالسة أو تمر من أمامه وهي بملابس البيت أو بملابس خفيفة؟ لا حرج، لكن يغض طرفه حتى لا ينشغل، ينظر إلى موضع سجوده. نعم، لا ما يقصد القطع، تمر من أمامه، من أمام يعني من وراء السترة، من بعض الناس يشكل عليه قضية لو نظر إلى امرأته إلى شعرها ويصلي أو إلى شيء من بدنها، هذا لا يبطل الصلاة. حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لماذا لا يخرج على أنه من السلم؟ لا، العلماء حملوه على غير السلم، السلم له نص، وأما هذا في أبواب البيوع، في باب البيع، بيع غير المقبوض، بيع غير المقبوض، لأن الحديث قال إني يأتيني الرجل فيسألني الشيء فلا أملكه فأذهب فأشتريه له، فقال رسول الله لا تبع ما ليس عندك، هذا واضح لأن السياق واضح فيها. هل يجوز التحدث أثناء الوضوء؟ نعم يجوز التحدث أثناء الوضوء. هل يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن؟ ذكر العلماء بأنه هناك أجناس من الناس لا يلقى عليهم السلام، مثل المتخلي ومثل المصلي ومثل من يقرأ القرآن، قالوا هؤلاء لا يسلم عليهم، من الأدب أن لا يسلم، لأنهم مشغولون، والمشغول لا يشغل، المشغول بعبادة لا يشغل بعبادة أخرى، لا يشغل بعبادة أخرى. يقول السائل حبك الله الذي أحبتنا فيه، يقول هل يجوز أن يكون الثمن في السلم مشغولا ولكن ينتهي شغله قبل التسليم كعارية مثلا؟ أحسنت على هذا السؤال، هذا في الحقيقة يعني يذكره بعض الفقهاء بأنه يمكن أن يكون الثمن في السلم مشغولا، لكن الصواب بأنه لا يجوز، وذلك خشية بقاء شغله، لأنه قد لا يضمن تحرره ولا يضمن رجوعه إلى أصله، ولذلك ينبغي أن يكون الثمن في مسألة السلم ثابتا ومنقودا أثناء العقد. هل يمكن اعتبار العرف في مسألة مكان التسليم إذا لم يحدد في العقد؟ نعم يمكن اعتبار العرف، إذا كان العرف شائعا بأن مكان التسليم يكون في عند البائع أو عند المشتري يجوز العمل به، إذا تخاصم، إذا حصل خصام ونزاع يجوز التحاكم إلى العرف، بمعنى أن يكون العرف هو الفيصل في هذه المسألة، يكون العرف فيصل في هذه المسألة. يقول أشكل علي الفرق بين السلم والاستصناع من ناحية الأجل، حبذا لو تكرمت بإعادة توضيح. قلنا بأن السلم يجوز أن يكون إلى أجل معلوم، أجل معلوم، لا طبعا من شروط صحة السلم أن يكون إلى أجل معلوم. وأما الاستصناع فلا يشترط فيه أن يكون إلى أجل معلوم كالسلم، كالسلم. لماذا؟ لأن عملية الاستصناع قد لا تتيح للصانع أن يأتي بها في الوقت الذي يريده المستصنع. بمعنى الآن السلم قد يتضرر المسلم فيقول أسلمتك في 100 كيلو لحم تأتيها بالوقت الفلاني، فإذا لم يسلم مثل يكون جزار أو يكون صاحب مطعم عنده زبائن وهذا وقت العمل، أو يتفق معه مثلا يأتيني بعد أسبوع تأتيني ب100 رأس من الغنم، فلو تأخر عليه تضرر صاحب المطعم، تأخر عليه تضرر صاحب شركة مثلا اللحوم أو المجمدة أو شيء من هذا. لكن بالنسبة للاستصناع يقول له هذه صنع لي هذه، لكن على ألا تتجاوز مثلا شهر رمضان مثلا، ولكن الصانع ما استطاع أن يأتي إلى، ما استطاع أن يكمل إلى شهر رمضان، هنا له أن يتأخر ولو شيئا يسيرا، بمعنى أنه يصبر عليه ولا يلزم الفسخ، ولا يلزم الفسخ. ولو وضع شرطا جزائي ينظر، فإن كان تعمدا في التأخير أو متساهلا متهاونا له الحق في ذلك. وأما إذا كان تغير السوق عليه، تغير البضائع، لم يصله شيء من الشيء المستصنع كالحديد أو الخشب أو غيره، فبهذا يتضح الفرق. من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم، ما علاقة هذا بباب السلم؟ يذكر من باب الآداب، مثل ما ورد معنا في بعض الأبواب المتقدمة أن يذكر شيء من الآداب العامة في أبواب المعاملات، وقد يكون له وجه، لكن لم يظهر لي أنا حسب اطلاعي، قد يكون له وجه. ولا يذكرون أحيانا قد يأتي بمسائل ليس لها علاقة في الباب تذكر من باب الآداب، وهذا طبعا طريقة لأغلب الفقهاء يذكرون مثل هذا. يقول ما حكم من تلفظ بالجلالة في نهار رمضان وهل عليه قضاء إذا تاب؟ ما فهمت الله يا خلاص السؤال، اللي كتب يعيد السؤال. ما حكم الرقية الشرعية وما هي الرقية التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرقية الشرعية معروفة، الرقية الشرعية معروفة، وهي أن يرقي الإنسان نفسه أن إذا حصل له مرض أن يضع يده على موضع الألم فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو يضع أو يقرأ آيات من القرآن، أو يرقي الآخرين ينفث عليهم أو يضع يده على موضع الألم فيقرأ الفاتحة أو آية الكرسي أو أي شيء من هذا القبيل. هل يجوز إلقاء السلام عند دخول المسجد بصوت مرتفع قبل إقامة الصلاة؟ لا حرج، إذا دخل المسجد يسلم. ذكرت أن شعر اليد والصدر لا حرج في أخذه، هل يدخل شعر الرجل والفخذ؟ وهل يجوز استئصال الشعر من جذوره أم تخفيف؟ ذكرت قاعدة في هذا، أن شعر اللحية وشعر الحاجبين هذه لا يجوز التعرض لها، لا يجوز التعرض بالاستئصال طبعا، والحاجب في قضية النمص. أما ما يتعلق بباقي شعر البدن كشعر الرأس، شعر الشارب، شعر الذراعين، شعر الصدر، شعر البطن، وشعر الفخذ، وشعر الساق، هذا كله يجوز أخذه سواء بالاستئصال الكامل إذا لم يكن هناك ضرر عبر الليزر أو عبر مكائن أو يعني أشياء جديدة الآن، هذا كله مما يجوز أخذه بشرط لا يكون هناك ضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويجوز حلقه بالموس، ويجوز حلقه بالنور، ويجوز حلقه بأي نوع من الأنواع التي تزيل الشعر. يقول ماذا يسمى إذا كنت أشتري سيارة لشخص عن طريق الصور، السيارة موجودة في أمريكا وإذا أعجبت الشخص دفع المبلغ واشتريتها له، هل يجوز أم لا؟ لا، هذا ما في شيء، هذا هذا يسمى بيع موصوف بالذمة. تقول له أنا هذه السيارة هذا شكلها هذا موديلها وهذا لونها وهذا كذا وهذا كذا، هذا بيع موصوف الذمة، عدد الكيلوات كيلومترات التي يعني قطعتها كذا، إطاراتها من النوع الفلاني، وهكذا. هذا مما لا بأس به، هذا يسمى بيع موصوف بالذمة. يقول علما بأن صاحب المعرض وعنده شراء السيارة تحول باسم، علما بأني صاحب صاحب معرض وعند شراء السيارة تحول باسم المعرض، نعم هذا بيصح لا بأس. يقول أشكل علي الشرط الرابع أن يكون في الذمة وبين أن يبيع الإنسان ما لا يملك. ففي فرق بين أن يبيع الإنسان ما لا يملك وبين أن يكون بيع موصوف بالذمة. بيع الإنسان ما لا يملك مثل إيش؟ مثل إيش بيع ما لا يملك؟ ما لا يملك بيع سيارة جارك، ها؟ تقول أنا بيعك سيارة جاري، ببيع ما لا يملك، أو بيع مثلا ها؟ الثمر، لا ما لا يملك. فيش في فرق بين عدم المقدور على تسليمه في بيع ما لا يملك أصلا، يعني لم يدخل تحت ملكه أصلا، فهذا لا قسم لا تبع ما ليس عندك. هذا أيوه. بيع في موصوف الذمة هذا هو السلم، هذا الذي يقول العلماء جوز على خلاف القياس، وهو الصحيح أنه وفق القياس وليس لأنه بيع موصوف الذمة والآن مقدور على أنه يأتي به والمال يبقى أشبه بأمانة أو قرض في يد صاحبه. هذا الأشياء هذه ما عرفت الأخ السائل إذا كان موجود عيد السؤال، ها أنت سب أي لا حول ولا قوة إلا بالله من رب. لا المقصود إذا كان تلفظ بالجلال يعني في السب نعوذ بالله، هذه رد عن الإسلام، من سب الله وسب الرسول وسب الدين هذه رد عن الإسلام. أي نعم له توبة، يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، يسارع إلى التوبة. الله عز وجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه، الصواب أنه يغتسل أيضا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بالشهادة ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. أي نعم يقضي هذا اليوم، لأن من المبطلات الردة والعيادة، وهذا نوع من أنواع الردة نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لكن باب التوبة ولله الحمد مفتوح، فإذا أفسح الله عز وجل في عمره الواجب عليه أن يتوب مباشرة وأن يستغفر وأن يكثر من العمل الصالح، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من قراءة القرآن وقيام الليل والتصدق، فلعلها تكون ماحية لذنبه بإذنه جل وعلا. تفضل. لا لا، إما أن يرضى وإما أن يصبر وإما أن يفسخ. أين لا لا ما في شيء، بالنسبة لشعر البدن لا حرج، لكن كان يعني كما تقول عائشة الحمد لله الذي والذي جمل الرجال باللحى والذي جمل النساء بالذوائب بالذوائب. نعم أما باقي شعر البدن ما في حرج. إذا أعسر ال على المشتري يعني بحسبه يعني إذا أرجع له يخصم من أصل الجسم، لأن في الغالب أن مثل هذه البيوع فيها نوع ما يسمى مغامرة أو مقامرة، يعني فيها شيء من هذا يحصل فيها شيء من هذا، ولذلك لابد أن يعلم بهذا، فإذا حصل فلابد أن يرضى، لأن الآن ما في بيع إلا قد يحصل فيه آفة سماوية أو آفة أرضية. الآن في بضائع في البحر تأتي تغرق السفينة، صح ولا لا؟ تغرق السفينة، فيتعرض الناس في السيارات يعني وانت في الطريق تشوف تريلة من الكبار هذه جايبة ألبان ولا شيء، يحصل حادث تنقلب فتذهب هذه الأشياء كلها. ليه؟ فلا بد من معرفة هذا الشيء. ما حكم إيش؟ لا هذا مو بحديث، هذا الضرورات تبيح المحظورات ليس بحديث، هذا كلام للفقهاء، قاعدة للفقهاء يقول الضرورات تبيح المحظورات. على العموم هذه مسألة باتفاق أهل العلم أنه يحرم أخذ القرض الربوي ولا يجوز بحال، إلا إذا الإنسان وصل إلى درجة هلكة يقال إما أن تأخذ وإلا إما أن أخذ وإلا أموت، في هذه الحالة ممكن، هذه مسألة المضطر. أما في الكماليات وفي الحاجيات أيضا هذا لا يجوز الإنسان أن يأخذ، ولو حتى لو كان يشتغل يبيع ويشتري، يدخل السوق ببدنه، يؤجر بدنه في التحمير والتنزيل، يأخذ الأشياء البسيطة هذه ويبيع ويشتري فيها. المشكلة الآن أغلب الناس عندهم رفاهية وترف فيلجؤون إلى الربا بهذه الطريقة، يعني على أساس يشتري سيارة يبني بيت، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم.
كم بقى؟ خلاص 3 دقائق. اللهم صل على محمد.
إذا يقول باع البنك للعميل سيارة في المعرض الفلاني فهل هذا من البيع الموصوف في الذمة أم بيع ما لا يملك؟ هذا من بيع ما لا يملك، هذا من بيع ما لا يملك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.